Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: وما أضفت للنبي المرفوع وما للتابعي هو المقطوع
وما لتابع هو المقطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أفضل خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر النوع الرابع من أنواع الحديث، وهو المرفوع، ثم الخامس وهو المقطوع. وتقدمت ثلاثة أنواع، وهي الصحيح والحسن والضعيف. من يحفظ قول الناظم فيها؟ نعم. الله يفتح عليك. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الحديث المرفوع. ومن المناسب لطالب العلم أن يعلم الأوجه التي تنقسم إليها الأحاديث حتى تتصور هذه الأنواع. فالمرفوع هو قسم من أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه الحديث، فالحديث ينقسم باعتبار عدد طرقه إلى قسمين: إلى متواتر وآحاد. والمتواتر هو الذي يروى بلا حصر من عدد الرواة، وهو نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ويمثلون للحديث المتواتر بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد روي عن أكثر من 60 وأوصلهم بعضهم إلى 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أحاديث الشفاعة والحوض، وقد جمعها بعضهم في قوله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض هذا الحديث المتواتر. النوع الثاني من أنواع الحديث باعتبار كثرة الطرق حديث الآحاد. وحديث الآحاد ينقسم إلى تقسيمات كثيرة باعتبارات متعددة، فينقسم أولا باعتبار القبول، باعتبار العمل وعدمه، إلى حديث يعمل به وهو المحكم والناسخ، وإلى حديث لا يعمل به وهو المنسوخ، فإنه قد يثبت لكن لا يعمل به لأنه منسوخ. هذا تقسيم باعتبار العمل. كذلك ينقسم حديث الآحاد باعتبار القبول، باعتبار عدد الرواة، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المشهور، وهو الذي رواه ثلاثة فأكثر، والثاني وهو العزيز، وهو ما رواه اثنان، والثالث هو الغريب الذي رواه راو واحد فقط. هذا تقسيم للأحاد باعتبار عدد الرواة. ينقسم أيضا حديث الأحاد باعتبار القبول والرد إلى قسمين، إلى حديث مقبول وحديث مردود. والحديث المقبول هو الذي تقدم معنا. المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى صحيح لذاته، ثم صحيح لغيره، ثم حسن لذاته، ثم حسن لغيره. هذا هو المقبول. الحديث المردود ينقسم إلى قسمين: إلى مردود بسبب سقط في الإسناد، والقسم الثاني مردود بسبب طعن في الراوي. والمردود بسبب السقط في الإسناد أنواع، منها المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق. هذه أربعة من المردود بسبب السقط في الإسناد. والقسم الثاني المردود بسبب طعن في الراوي، ويكون بسبب الكذب، أو أن يكون متهما بالكذب، أو بسبب الجهالة، أن يكون الراوي مجهولا، أو بسبب البدعة، أو بسبب الفسق. هذا تقسيم باعتبار القبول والرد. هناك تقسيم وهو الذي يعنينا الآن لأحاديث الآحاد باعتبار من أضيف إليه، فينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام: إلى حديث قدسي وهو ما أضيف إلى الله عز وجل، وإلى حديث مرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى حديث موقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، ثم إلى حديث مقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي. وقد ذكر في هذا البيت اثنين منهما، فذكر المرفوع ثم ذكر المقطوع. وأما الحديث القدسي فلم يذكره في هذا النظم. والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله عز وجل، سواء أضافه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. لكن إذا أضافه الصحابي فيكون من قبيل مرسل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي مأخوذ من القدس، وهو الطهر والارتفاع، وهو ما أضيف إلى الله عز وجل، ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي فيه الصحيح والضعيف، أما القرآن فكله متواتر، فلا يشترط في الحديث القدسي التواتر. والفرق الثالث أن القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي بخلاف ذلك. والقرآن لا تصح إلا الصلاة إلا به، والحديث القدسي لا يتلى في الصلاة. هذا القسم الأول من أقسام حديث الآحاد باعتبار من أضيف إليه الحديث. القسم الثاني هو الحديث المرفوع الذي أشار إليه الناظم بقوله: وما أضفت للنبي هو المرفوع، وما أضيف للنبي هو المرفوع. والذي يضيف الحديث إلى النبي هو الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي أو من دونهم. فقد يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا مثاله في حديث عمر رضي الله عنه. وقد يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا. كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا الحديث مرفوع لأن سعيدا رضي الله عنه رفعه، لكن هل هو صحيح أو ليس بصحيح هذا بحث آخر. فإذا رفعه التابعي نقول هذا مرسل لأنه لم يذكر الصحابي. وقد نقول نحن أيضا الحديث المرفوع فنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مرفوع لكنه ليس مسندا، لم نسنده بالإسناد المتصل إليه عليه الصلاة والسلام. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام، أن يكون من القول أو من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من همه أو من صفته الخلقية أو من صفته الخلقية. فهذه ستة أنواع لما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المضاف إليه من قوله كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا قول مضاف أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. ومن أمثلته من في الفعل كحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أصل المنبر، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر على المنبر هذه فعل، هذا فعل. ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمه لجمرة العقبة قال فجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم قال رضي الله عنه هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مثال لما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من الفعل. الثالث ما أضيف إليه من الهم من التقرير كإقراره صلوات الله وسلامه عليه لخالد بن الوليد كما في الصحيحين في أكله للضب قال فاشتررته وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وكإقراره للصحابة رضي الله عنهم بالعزل كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وكإقراره صلوات الله وسلامه عليه للصحابة رضي الله عنهم بالمتعة في الحج، مع أنه أيضا ثبت الأمر بها بالسنة القولية. النوع الرابع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الهم الذي هم به ولم يفعله، وذلك كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومن النوع الخامس وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفته الخلقية كما جاء في الصحيح، ومن أمثلتها ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء له شعر أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من كبيه، هذه صفة خلقية. ومن صفاته الخلقية مثل ما روى مسلم وغيره عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي. ومنه أيضا حديث حياء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الأنواع الستة هي مما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تسمى بالحديث المرفوع لأنها أضيفت إليه عليه الصلاة والسلام، وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته وشريف مقامه لإضافته للنبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منه الصحيح ومنه الضعيف باعتبار النظر في الأسانيد، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أنواع المتصل والمنقطع والحديث المردود والمقبول إن شاء الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله النوع الخامس فقال: وما لتابع هو المقطوع. والتابع هو من لقي الصحابي، من لقي صحابيا أو أكثر، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعضهم هو من صحب الصحابي، من صحب صحابيا فأكثر. والفرق بين القولين أن الأول يكتفى في وصف التابعي بأنه تابعي بمجرد أن يلقى صحابيا ولو لم يصحبه، كأن يكون أخذ منه حديثا واحدا أو لقيه ولم يحدث عنه وإنما لقيه فقط، فهذا يسمى تابعي بالاعتبار الأول. بالمعنى الثاني التابعي من صحب الصحابي، يعني لازمه مدة وتعلم من علمه وتأدب بأدبه، بخلاف الصحابي فإن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات على الإسلام ولو لم يلقه إلا لحظة فإنه يدخل في حد الصحابي. لكن اختلف في التابعي لأن منزلة الصحبة منزلة شريفة، وتأثر الصحابي بالنبي أبلغ من تأثر التابعي بالصحابي، فالتابعي لا يكاد يتأثر بالصحابي إلا إذا لازمه وصحبه مدة. والتابعون سموا بذلك أخذا من قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. واشترط بعض العلماء في وصف التابعي أن يكون ممن اتبع الصحابة بإحسان، وعلى هذا من لقي الصحابة من أهل الفسوق والظلمة لا يدخلون في حد التابعي. وكذلك من لقيهم من أهل البدع كجهم بن صفوان وغيره من أهل البدع وأهل البدعة القدرية وأهل الاعتزال ممن، وكذلك الخوارج الذين لقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم لا يدخلون في حد التابعي الذي يعنيه المحدثون رحمة الله تعالى عليهم. ومنهم من قال التابعي كل من لقي صحابيا أو صاحبه ولو لم يكن تبعهم بإحسان، ثم ينظر في قبول روايته من عدمها باعتبار العدالة وعدمها. والتابعون رحمهم الله طبقات، منهم المخضرمون الذين ولدوا في الجاهلية لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولدوا في عهد الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء يسمون بالمخضرمين كأبي عثمان النهدي. ومنهم أي من التابعين من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي أدريس الخولاني وكعبد الله بن طلحة أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يلي هؤلاء كبار التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو أفضلهم عند الإمام أحمد لأنه لقي من الصحابة كثير، ولعلو مكانته في العلم وأخذه عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأهل الكوفة يفضلون علقمة بن الأسود، وأهل البصرة يفضلون الحسن البصري، وأهل مكة يفضلون عطاء صاحب بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ومن أفاضل التابعين الفقهاء السبعة، هم من من كبار التابعين ومن أفضلهم، وهم مجموعون في قول القائل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة لا مطعن فيها، فقل هم عبيد الله، وهو عبيد الله بن عتبة بن مسعود، فقل هم عبيد الله، عروة وهو عروة بن الزبير، قاسم وهو القاسم محمد، سعيد وهو ابن المسيب، أبو بكر وهو ابن عبد الرحمن، وخارجة يعني ابن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتابعون كذلك منهم الكبار ومنهم الصغار. الكبار وهم الذين تقدمت ولادتهم وأدركوا وأخذوا عن كثير من الصحابة، وأما صغار التابعين فهم الذين تأخرت ولادتهم وأخذوا عن بعض الصحابة، ومن أمثلتهم محمد بن مسلم الزهري بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. فما يضاف من الأقوال إلى هؤلاء يسمى بالحديث المقطوع، يسمى بالحديث المقطوع، وما لتابع هو المقطوع. والمقطوع إن كان قولا لهذا التابعي فهو كسائر الأقوال، لكن إذا كان حديثا من الأحاديث التي حقها الرفع فهو حديث مندرج في حكم الحديث الضعيف، لأنه لم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع، لأن التابعي لم يسمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
ثم ذكر النوع السادس وهو المسند، وقيده هنا بقيدين: القيد الأول الاتصال، والمسند المتصل الإسناد، المتصل الإسناد، والقيد الثاني أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن يعني لم ينقطع، ليس فيه انقطاع. وهذا القيد الثالث. إذن المسند هو ما كان متصلا ومضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انقطاع. هذا أحد الأقوال لأئمة الحديث رحمة الله عليهم. وقال بعضهم المسند كما ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية: المسند هو ما اتصل من راويه إلى منتهاه، من راويه إلى منتهاه. فقوله إلى منتهاه قد ينتهي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مسندا على هذا المعنى، وقد ينتهي إلى الصحابي ويكون موقوفا مسندا، وقد ينتهي إلى التابعي ويكون مقطوعا مسندا. فمثال المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل والمسند كقول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثني سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث مسند، والمقصود بالإسناد أن كل راو أسند الخبر المروي إلى شيخه، فمسلم يقول هذا الحديث أنا سمعته من محمد بن رافع، ومحمد بن رافع يقول حدثني عبد الرزاق، يقول هذا الحديث الذي ستسمعون سمعته من عبد الرزاق، وعبد الرزاق يقول هذا الحديث حدثني به سمعته أنا أسنده إلى معمر، ومعمر يقول أنا أسند هذا الحديث إلى الزهري، والزهري يقول أنا أسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم يقول أنا أسنده إلى أبي. إذا نظرنا في الإسناد فمسلم من مشايخه محمد بن رافع علمنا هذا من أين؟ من كلام مسلم، فإنه حافظ ثقة بشهادة أهل الفن، وهو لا يكذب. إذا كان المحدث ثقة فيستحيل عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وثق. فإذا قال حدثني محمد بن رافع، علمنا أن محمد بن رافع من مشايخه من كلامه هو، وعلمنا أيضا من أقرانه وممن ممن كتب في تواريخ الرجال وتواريخ الوفيات وفي مشايخ الأئمة وفي تلاميذهم. فنقطع أن مسلما أخذ عن محمد بن رافع، وحينما يصرح محمد بن رافع يقول حدثني عبد الرزاق، نقطع تماما أن محمد بن رافع من تلاميذ وممن أخذ عن عبد الرزاق. وعبد الرزاق من الشهرة بمكان أنه من تلاميذ معمر بن راشد، ومعمر إذا قال حدثني الزهري فالزهري جبل من جبال الحفظ والعلم لا يكذب، والزهري إذا قال حدثني سالم نعلم بعلم اليقين أنه من تلاميذ سالم، وسالم هو من كبار من أخذ عن أبيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر حينما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والصحابة كلهم ثقات. هذا الحديث مسند، وعلى القول الذي اختاره المصنف أن المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجدت حديثا مسندا لكنه متوقف عند عمر أو عند أبي بكر أو عثمان أو علي أو ابن عمر أو ابن عباس، فهذا لا يسمى على اصطلاح المصنف مسندا، ولو كان متصل الإسناد. فلو قال الإمام البخاري حدثني عبد الله ابن يوسف حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يستلم رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل لكنه ليس مسندا وليس مرفوعا، لأنه لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى على اصطلاح المصنف مسندا. على اصطلاح الخطيب البغدادي أن الحديث المسند ما رواه الراوي إلى منتهاه يكون أيضا مسندا ولو كان موقوفا، ويكون أيضا مسندا ولو كان مقطوعا إذا اتصل إسناده. والذي عليه الأكثر أن المسند مختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسانيد التي صنفت هي في هذا. فمسند الإمام أحمد رحمه الله كله فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جله، وكذلك غيره من المسانيد كمسند البزار ومسند الحميدي ومسند أبي حنيفة وغيرها من المسانيد. فإذا أطلق المسند عند المحدثين فالمقصود به الأحاديث التي أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متصلة. لكن يشكل على هذا أنه لا فرق إذن بين المسند وبين المرفوع، فالمرفوع كما تقدم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفرق بينهما أن المرفوع قد يكون منقطعا وقد يكون معضلا وقد يكون معلقا، بينما المسند لا بد أن يكون متصلا. وهذه اصطلاحات جرى عليها المحدثون رحمة الله تعالى عليهم. والمسند المتصل الإسناد من راويه، يعني ابتداء من راويه إلى المصطفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن يعني لم ينقطع. فإذا كان فيه انقطاع على اختيار المصنف فلا يعد مرسلا، لا يعد مسندا، كأن يقول الإمام مالك رحمه الله حدثني محمد بن مسلم قال حدثني ابن عباس قال عن ابن عباس، فالزهري لا يقول حدثني ابن عباس، لكن لو قال الإمام مالك حدثني محمد بن مسلم عن ابن عباس نقول هذا لا يعد على اصطلاح المصنف مسندا، لأنه ليس متصل، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى اصطلاح أيضا المصنف ليس مسندا لأنه لم يرفعه ولم يضيفه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
هذا النوع السابع وهو الحديث المتصل. والحديث المتصل قيده هنا أيضا المصنف بقيدين: الأول أن يكون عن طريق السمع، فقال وما بسمع كل راو يتصل. وذكر بعض علماء الحديث أن المتصل أيضا الاتصال يحصل أيضا بغير السماع، فيحصل بالإجازة، فيحصل بالإجازة كما نبه عليه ابن جماعة وغيره من العلماء. هذا القيد الأول، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. القيد الثاني أيضا أنه جعل المتصل خاصا بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده للمصطفى فالمتصل. والقول الآخر أنه يكون متصلا ولو كان موقوفا، ولو كان موقوفا، كأن يقول مالك حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال كذا أو فعل كذا، فهذا يعد متصلا لأن الراوي أسنده بالسماع إلى الصحابي. أو يقول تابع التابعي بالإسناد المتصل إلى التابعي، فقد يكون أيضا المقطوع يكون متصلا، قد يكون المقطوع متصلا. وعلى اختيار المصنف رحمه الله المتصل هو الذي نقل بالسماع، كأن يقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو أخبرني أو أخبرنا أو حدثنا. لكن لو قال بلغني عن فلان ولو كان فلان من مشايخه فإنه لا يكون متصلا. والاتصال شرط من شروط صحة الحديث، فالصحيح هو ما جمع خمسة شروط، منها اتصال السند. وعدم الاتصال يكون بالتعليق، ويكون بالانقطاع، ويكون بالعضل، ويكون بالإرسال. فإذا كان الانقطاع من آخر السند من جهة الراوي فهذا يسمى معلقا، كالمعلقات التي ذكرها البخاري وهي كثيرة في الصحيح، كان يقول ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا المعلق قد لا يكون له إسناد على شرط البخاري، أو يكون له إسناد على شرطه ورواه في موضع آخر، أو يكون له إسناد ضعيف عند غيره، أو يكون له إسناد صحيح عند غيره. وقد تتبعها الحافظ رحمه الله كلها أو جلها في تغليق التعليق، وبين مواضع اتصالها عند غير البخاري رحمة الله عليه، أو عنده، أو عند مسلم، أو عند أصحاب السنن، أو في غيرها من الكتب. نعم، ماذا قال؟
مسلسل أقرأ البعض.
لا
وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
فالمتصل غير المتصل قلنا هو المعلق تكلمنا عنه، وبعده هو المنقطع وهو الذي سقط من وسط إسناده راو واحد، فإن سقط راويان فهو المعضل، وإن كان السقط من آخر الإسناد من أول الإسناد من جهة الصحابي فهو المرسل. إذا قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهو يعد مرسلا. والأحاديث المتصلة مضانها في الصحاح والسنن الأربع، فالأحاديث فيها متصلة، وقد يكون فيها غير المتصل، قد يكون فيها المعلق أو المعضل أو المنقطع، لكن الأعم الأغلب من المتصل. وقد يكون متصلا ظاهرا لكنه ليس بمتصل باطنا، كأن يكون فيه تدليس أو إرسال خفي، كأن يكون فيه تدليس أو إرسال خفي، فهذا لا يكون متصلا في الحقيقة. المتصل الذي أشار إليه المصنف المتصل ظاهرا، يحكم عليه بالاتصال ظاهرا، لكن قد يكون فيه تدليس لا يدركه إلا الفحول من أئمة هذا الشأن. الأحاديث المقطوعة التي أضيفت إلى التابعي من مظانها المصنفات، الأحاديث المقطوعة من مظانها المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكذلك من مظانها التفاسير التي رويت بالمسانيد كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، فإنهم يذكرون التفاسير الآيات بالأسانيد المتصلة إلى التابعين. هذه الأحاديث المقطوعة. بقي قسم وهو الرابع من أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليها، وهو الموقوف إلى الصحابي ولم يذكره هنا، وكان الأولى أن يذكره بعد المرفوع، لكنه راعى الروي في قوله وما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، ثم انتقل مباشرة إلى المسند وإلى المتصل، ولو ذكره في هذا المقام لكان أحسن. وسيأتي إن شاء الله بعد أبيات في قوله وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، يعني علم، فليته وضعه هنا حتى تستتم القسمة الرباعية باعتبار إضافة الحديث إلى من أضيف إليه، فإن كان أضيف إلى الله فهو القدسي، أو إلى النبي فهو المرفوع، أو للصحابي فهو الموقوف، أو للتابعي فهو المقطوع. نخلص من هذا إلى ضرورة الإحاطة بالتقسيمات التي ذكرناها للأحاديث حتى يستقيم معك الأنواع التي سيذكرها المصنف. والمصنف رحمه الله يذكر تارة نوعا من أنواع الأحاديث باعتبار أقسامها إلى من أضيفت إليه، وأحيانا يذكر الأحاديث أو النوع باعتبار القبول أو الرد، كالمسند هنا والمتصل، وأحيانا يذكر نوعا باعتبار صفة في الإسناد، صفة في الإسناد كما سيأتي في صفة تحسينية في الإسناد كما سيأتي في البيت القادم في المسلسل، وكذا في المدبج ورواية الأقران أو رواية الأكابر عن الأصاغر، فهذه من مستحسنات الأسانيد وممدح العلم. وأحيانا يعود إلى الأحاديث المردودة كأن يتكلم عن المنكر أو عن المتروك وغير ذلك من اختياراته رحمه الله. لكن إذا حط في ابتداء طلبك لهذا الفن إلى التقسيمات التي ذكرناها ابتداء، فإنها تسهل عليك الإحاطة إن شاء الله برؤوس مسائل هذا العلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. طيب، إذا ما سألتم نسأل. تقسيم الأحاديث باعتبار عدم الإحاطة بطرقها ينقسم إلى باعتبار عدم الإحاطة أو الإحاطة بطرق الحديث تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، متواترة وأحد. المتواترة تنقسم إلى قسمين، متواترة لفظيا ومتواترة معنويا. من أمثلة المتواتر المتواترة كحديث من الأحاديث المتواترة من كذب علي متعمدا. طيب، أحاديث الآحاد تنقسم باعتبار عدد الطرق إلى كم؟
ثلاثة.
إلى ثلاثة. الأول لا، أنا في حول، لكن المشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ثم العزيز وهو ما رواه اثنان، ثم الغريب. حديث الآحاد ينقسم باعتبار القبول والرد إلى كم؟ إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى كم؟ أربعة. الأول الصحيح لذاته وهذا أرفعها، ثم لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. والمردود ينقسم إلى قسمين: مردود إلى مردود بسبب الطعن في الراوي، وإلى مردود بسبب السقط في الإسناد، السقط في الإسناد. ومن أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي: الموضوع لأن الراوي كذاب، أو الضعيف جدا لأن في الرواة من هو متهم بالكذب، أو أن يكون في الرواة من هو سيء الحفظ، أو مجهول العين، أو مجهول الحال، أو كان فاسقا وأشر منه من المبتدع، وأشر منه المبتدع. فأما الكافر فلا وجود له في الأسانيد. ومن أمثلة المردود بسبب الإسقاط في الإسناد أربعة، وهي ذكرناها قبل قليل: إما أن تبدأ من الأدنى أو تبدأ من الأعلى. إن بدأت من الأدنى فالمعلق، ثم المعضل الذي سقط منه واحد فقط، أو المعضل وهو الذي سقط منه اثنان، ثم المرسل الذي سقط منه الصحابي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.